كل بودكاست أسجله له قصة. بودكاست اليوم بدأ معاي لما كنت بأعمل بحث في موضوع شغال عليه. الجزئية كانت التصميم ونجاح النماذج الأولية والمنتجات والتطبيقات بصفة عامة. يعني ليش في شغلات تنتشر وتنجح رغم أنه في أشياء أحسن منها بس ما نجحت أو ما انتشرت. خليني عند كلمة انتشرت. تعرف يوتيوب تدخل في نفق رايح على أبحر تلقى نفسك في الرياض. المهم اللي حصل أني وقعت على شخصية تاريخية غيرت وجه أمريكا بمعنى الكلمة في الخمسينات، وما كان أمريكي، واسمه جلس يتكرر في كذا بحث أو موضوع أشوفه. تفرجت على قصته وحياته بدايته فين انتهى، انبهرت بصراحة، وبعدها لقيت كذا شخص يتكلم في إنجازاته. وهنا طلع شيء جديد مهم جدا لشغلي ولكم انتوا ان شاء الله، طريقة تصميم اسمها مرة حلو، اسمها مايا، وتشعب الموضوع. المهم خلينا نبدأ، ورانا مشوار طويل اليوم. عالم البزنس عالم مثير متغير وله جوانب كثيرة، ولأني بصراحة طفشت من التنظير والتكرار والفلسفة والمثاليات الغير مفيدة، أدور الدروس والمفاهيم الجديدة والعبر من القديمة وتأثيرها على حياتنا. ما قابل غير المفيدين بغض النظر عن شهرتهم. بودكاست عالمي بنكهة محلية، وأهم شيء عملي وعربي. يا هلا وسهلا بالجميع في بودكاست نتكلم بزنس مع ممدوح الردادي. إيش دخل الضحك هذا في الموضوع حق اليوم؟ في الستينات أكبر نجم في التلفزيون الأمريكي ما حد تعرف عليه ولا هو معروف حتى. النجم هذا كان مهندس كهربائي عمره ما ظهر على التلفزيون، ولكن دائما نسمع عمله في كل دقيقة أو كل 40 ثانية. هو المهندس تشارلز دوغلاس، مبتكر أسطوانة أو آلة الضحك، من مواليد غواديلاخارا بالمكسيك عام 1910، وبقدرة قادر لقى نفسه في لوس أنجلوس بعد الحرب العالمية الثانية، واشتغل لمحطة CBS كتقني صوت. المسلسلات في ذاك الوقت الخمسينات كان يتم تصويرها قدام جمهور حي أو حقيقي متفاعل. المشكلة كانت انه حتى لو كان الموضوع كوميدي الضحك ما يكون او ما كان قد النكتة زي ما يقولوا. ولقى فرصة انه يخترع جهاز يقوم بالضحك وقت ما تبغاه بضغطة زر. فضل يسمع لضحكات الناس في السينما، غير الاصوات اللي الجمهور يعملها زي المفاجأة، الانبهار، الحزن، بس الهدف كان الضحك. وطبعا باختصار شديد ابتكر صندوق الضحك او اللاف بوكس، ومن خلال 100 طريقة مختلفة للضحك تقدر تعمل ميكس كمان للضحك. تعلم على مهله كيف يتقن الصنعة لانه ما في غيره في السوق ولا حتفكر فيها، وقدمها للاستوديوهات مقابل $100 فقط للحلقة الواحدة. طبعا قابلوه، يعني في ناس رفضوا الموضوع وفي ناس تقبلوه، لكن في الاخير اشتغلت معاه وضربت معاه زي ما يقولوا، ترك وظيفته من كثر العملاء اللي ساروا عنده اللي عنده. فائدتين هنا: واحد، انه المخرج يقدر يسجل في اي وقت واي مكان يبغاه. الامر الثاني انه فتح الابواب لدراسة ليش الناس تضحك، وخاصة لما تسمع ناس غيرها جالسة تضحك على شيء. تقريبا انتهت هذه الظاهرة في الفترة الأخيرة في المسلسلات، ولكن هذه كانت سمة من السمات المعروفة في السيت كومز في أمريكا، وإلى فترة قريبة كنت أشوفها انه تلاقي يقول النكتة الممثلة بيمثله وتسمع الضحك حق الجمهور. أضفت موضوع الضحك لأنه زي العدوى ينتقل وينتشر ويهم موضوعنا حق اليوم. اليوم راح أستخدم قصص أو نسمع قصص أغلبها من فرنسا، الفنان موني، كايبوت، غيمون لوي ومايا، وقصة شزام إذا أسعفني الوقت. المواضيع كلها تدور حول موضوع واحد، ليش الأشياء تنتشر وتنجح وأشياء أفضل منها أحيانا عمرنا ما نسمع عنها، وهل نقدر نتحكم في عملية انتشار فكرة، منتج، فيلم، أغنية ولا لا؟ الإجابة السريعة لا، ما نقدر، بس نقدر نفهم ليش الأشياء هذيك كلها اللي نعرفها انتشرت ونقدر نساعد نفسنا. الهدف الكبير من هذا البودكاست اليوم هو محاولة تسهيل عملية إيصال الشيء اللي بنقدمه لأكبر شريحة ممكنة في العالم. والآن مع أول أبطال بودكاست اليوم اللي تبدأ قصته عام 1848 ميلادي. غوستاف كايبوت ولد عام 1848 لعائلة فرنسية ثرية. اشتغل في القانون في شبابه والهندسة مع الجيش الفرنسي، وبعد كذا اكتشف شغفه في الفن والرسم لدرجة انه حتى كان في تكناته ومحقه الجنود كان عنده رسومات من القصص حقته عشان يلطف الجو، وفصل بدلته بنفسه والى اخره، يعني فنان. عام 1875 قدم لوحة بعنوان The Floor Scrapers لمعهد الفنون في باريس، فطلبوا منه يرسم رسومات لعراة ولا بلاشي، ورفض طبعا الفكرة. أحد رواد الفن في ذاك الوقت نصحه أنه يقدم أعماله مع زملاء الفنانين أو يتعرف على فنانين ثانين. فتتخيلوا مين هم الزملاء هذول اللي راح أتعرف عليهم؟ موني وديغاس. راح اشترى اعمالهم بعد ما تعرف عليهم، قال لهم ايش رايكم انا اشتري اعمالكم، هو مليونير اساسا. فراح اشترى اعمال فنانين الان راح نعرف مين هم. طبعا في ذلك الوقت يعني، او حلوة في ذلك الوقت، المهم في ذاك الوقت ما كانوا مشهورين بالشهرة اللي الاثرياء كانوا بيجمعوا لوحاتهم والى اخره. بس خلينا نخرج خارج الموضوع شوية عشان تكونوا معايا في الصورة، إذا ما عندكم فكرة مين هم أو مين هو موني وإلى آخره في اللوحات الفنية. أعرف أنه كثير منكم لكم في الفن، لكن خلينا كذا ناخد خمسة لوحات تم تقييمها أو بيعها من قبل كريستيز لموني لوحدها قبل كم سنة بمبلغ تجاوز 450 مليون دولار. هذا واحد. نكمل القصة. كان عند كايبوت هذا بعد نظر وحاسس انه راح يموت بدري، فاوصى في وصيته انه الحكومة الفرنسية تاخذ خزانته من اللوحات اللي معلقة في بيته وتعلقها في متحفهم مع 70 لوحة من لوحاته هو الخاصة. ضروري يعني مثلا خذ اللوحات هذه حقتي اللي أنا مشتريها، وخذ 70 لوحة حقتي وعلقوها في متحف عندكم يعني بعد ما موت. فعلا مات وعمره 45 سنة عام 1894. ورثه الورث حقه كان فيه 16 لوحة لموني، 8 رينوار، 8 لديغاس، 5 لسيزان، 4 لوحات لمانيه واحد ثاني، 18 لوحة لبيسارو، و9 لسيسلي. جدران بيته اليوم تقدر على أقل تقدير ب 3 مليار دولار في كريستيز. المتحف اللي كان يبغى لوحاته تتعلق فيها بعد ما يموت هو متحف لوكسمبورغ في باريس، وتم رفض طلبه واعتبروه عنجهية منه وشوفة نفس من إنسان أصلا ما يسوى ولا ينتمي لفئة الفنانين العظماء والذويقة في ذلك الوقت. طبعا يعني في ذلك الوقت، وبعد سنين من وفاته ومشاحنات من أهله والورثة والقائمين على وصيته، قبلت الحكومة تعلق جزء من لوحاته وافتتاح متحف للجمهور، وكانت أولى فترة للفنانين الانطباعيين اللي هم الامبرشنيستس، ولاقت نجاح يعني غير مسبوق في ذاك الوقت. ومع هذا الحدث كان في شيء جالس يحصل، لفتت انتباه العالم بطريقة ولا في الأحلام للفن واللوحات، شيء كان يهدف له كايبوت العبقري. القصة تناقلتها وسائل الإعلام والصحف بالذات تحت عنوان قضية كايبوت. بعد مضي قرن تقريبا قام بدراسة أحد علماء، يعني واحد من علماء النفس سوى دراسة في جامعة كورنيل للفنانين الانطباعيين اللي هم الامبرشنست هذولا، وكمية البحث اللي حصلت حول الموضوع، ولقى انه في اكثر من 15,000 مرة تظهر في مئات الكتب في الجامعة، لكن خطين تحت لكن، بدون ادنى شك كان في 7 و7 فقط من الفنانين اللي تتكرر دون غيرهم: موني، رينوا، ديغاس، سيزان، ماني، وبيسارو، وسيسلي. والتاريخ والمؤرخين واللي يدرسوا فن يؤكدوا انه كل 7 الفنانين ما في ولا شيء يربطهم، لا اسلوب ولا عشرة ولا صحبة ولا اي رابط سوى وصية كايبوت. نفس العالم النفسي اللي هو جيمس كاتينغ عام 1994 كان واقف في متحف في باريس وأمامه لوحة للفنان رينوا، وسأل نفسه سؤال، يعني السؤال كثير نسأله لما نروح متحف: ليش هذه اللوحة مشهورة دون غيرها؟ أي نعم هو عمل رهيب ومعروفة، ولكن اللوحة ما هي أحسن من اللوحات اللي في الممرات الثانية. وجاته فكرة أو لحظة أها، وتذكر انه كايبوت كان يمتلك هذه اللوحة بالذات ومعاها لوحات في نفس المتحف مرة مشهورة. طلع بنتيجة انه او ما يسمى بالكانون امبرشنست كانون، او ما يسمى بمدفع الانطباعيين، والتالي اللي هو تسبب كايبوت في الأمور التالية: 1 إنشاء مدفع الفنانين الانطباعيين، 2 وصية للحكومة الفرنسية أشعلت فتيل اهتمام الناس بهؤلاء وفنهم، 3 اللي يدرسوا الفن تركيزهم على 7 كايبوت اللي أعطت طابع برستيج لأعمالهم دون غيرهم. ونظرية أخرى تهمنا إحنا في اليوم والوقت الحالي إنه الحركة هذه لها معاني أعمق عند الناس عامة، في الميديا، في الترفيه، وشعبية عامة، يعني أشياء شعبية. الناس تحب وتنجذب للوحات شافتها قبل كده، الجماهير يحبوا الفن اللي يثير شعور معين عندهم اللي هو إنهم يعرفوا هذا الشيء قبل كده، يعني مر عليهم. ومنها عشان اختصر الدراسات، وطبعا دراسات مرة كثيرة، أنا مالي في الفن، أنا أبغى أخذ فكرة من هذا الموضوع، طلع بنظرية مهمة: قوة تعرضنا لشيء يزيد من حبنا له. الحزين في الموضوع هنا إنه كايبوت لوحاته ما انشهرت زي غيرها لعدم تعرضها للعالم زي اللوحات اللي هو شهرها لهم. كايبوت كان مليونير وما هو محتاج فلوس عشان يبيع لوحاته، هو أهدى أصدقائه الفنانين هدية أبدية وما أعطاها حتى لنفسه، هدية التعرض أو الإكسبوجر، وهي أولى اهتماماتنا اليوم لكشف أسرار شعبية وانتشار أشياء دون غيرها. عام 1919 وعلى متن سفينة فرنسية متجهة لنيويورك كان عليها المهندس الكهربائي ريمون لوي الفرنسي اللي فقد أمه وأبوه بسبب الإنفلونزا في ذاك الوقت كانت تقتل الناس، كان عمره 25 سنة ومعه $40. أثناء عبور المحيط الأطلسي كان هو يحب يرسم، رسم ريمون رسمة لوحدة بتمشي على السفينة، وشافها القنصل البريطاني اشتراها منه مقابل 150 فرنك فرنسي، مو بس كذا، أعطاه عنوان رجل راح يغير حياته للأبد ووجه أمريكا معها. أعطاه اسم وعنوان وتوصية للسيد كوندناست ناشر المجلات المختصة حقة الأثرياء، وعجبته فكرة إنه تكون حياته منصبة على الفن مو بس الهندسة اللي هو متخصص فيها. لما وصل نيويورك أخذوا أخوه ماكسيميليان ل 120 برودواي، هي كانت في ذاك الوقت احنا نتكلم 1910-20 أحد أكبر ناطحات السحاب في نيويورك أول القرن الماضي. بعد ما وصل لقمة المبنى وطالع جاته صدمة من منظر نيويورك الباهت الكئيب الرمادي الجاف حسب كلامه ووصفه. السبب إنه كانت يعني أمريكا تعيش عصر الميكنة طبعا والصناعة والفحم وغيره. استغرب ليش ما هي زي ما توقعها أو زي ما تخيلها، جميلة سلسة وأنثوية أكثر. هذا الرجل بعد بضعة عقود بس كان راح يعرف بالأب الروحي للتصميم الحديث أو المودرنايزيشن في العالم. ريمون لوي فعلا غير وجه أمريكا في الخمسينات. كل شيء تتوقعوه غيره، القطارات، السيارات الرياضية، أوتوبيسات غريهاوند، مكينة كوكاكولا حقت اللي تصب الكوكاكولا، سجائر لوكي سترايك، برايات المراسم التاريخية اللي نشوفها في كل مكان، أول محطة فضاء أمريكية سكاي لاب، وغيرها مئات الأشياء. اليوم صعب نمشي في أي مكان في العالم سواء مكاتب أو بيوت بدون ما نشوف منتجات أبل. في الخمسينات من الصعب تمشي في أمريكا بدون ما تشوف شيء من تصاميم ريمون لوي، وهو صاحب النظرية العظيمة في التصميم مايا، Most Advanced Yet Acceptable، الأكثر تطورا ولكنها مقبولة. وخلال 100 عام الماضية استخدمت هذه النظرية في تحليل أمور مرة كتير تنتشر بين الناس، يعني يبغوا يفهموها، مثل الموسيقى، الأغاني اللي تنشهر فجأة، الأفلام اللي تكسر شبابيك التذاكر عالميا، وحتى الميمز اللي على الساحات الاجتماعية اللي تنتشر بيننا اليوم. ممكن نقول إنه وصوله في ذاك الوقت ساعده بسبب إنه يعني هو عبقري زمانه طبعا الرجال، ومرة غريب يعني لو تفرجوا على أفلامه وأشياءه اللي عملها وطريقة كلامه وأسلوبه وتفكيره تنبهره. لكن هو طلع بحاجة اسمها streamlining اللي هو تسهيل وجعل الأمور أو الأشياء الأجسام سلسة. الوقت اللي جاء فيه أمريكا كان فيه صراع أو تصادم بين الاقتصاد والفن. واحد مهندس وفنان وعنده حس فني عالي يعتبرها لوحة فنية كبيرة أمريكا وفرصة جامدة بالنسبة له، يعني بعد يعني صعوبة الصناعة وتوفير ما يلزم من منتجات المستهلكين في القرن 19، يعني هذه كانت المشكلة اللي عندهم. لكن بحلول القرن 20 المصانع والكهرباء صار في عندهم إنتاج مهول من الصناعات والمنتجات الرخيصة اللي هي متشابهة ما بين عام 1920 وانتو طالعين. وهذه هي الفترة حقت هنري فورد وعبارته المشهورة، تقدر تختار أي سيارة طالما يكون لونها أسود من المودل تي حقت فورد، وهو اللي قدم طبعا خط الإنتاج زي ما احنا عارفين. الشركات ما كانت تفهم شيء عن المستهلك وذوقه، ولا شيء اسمه موديلات وتصميم واختيارات متنوعة. أهم شيء عندهم في ذاك الوقت هو الكفاءة الإنتاجية، نصنع أكثر بكفاءة عالية. ولكن مع خوف المستهلك الأمريكي من أي شيء جديد وعدم تقبله الأشياء الجديدة اللي ما هو متعود عليها، صار في مشكلة. المصانع صارت بتنتج كميات كبيرة وما تلقى لها زبون، مشكلة كبيرة بالنسبة للكابيتالست أو الرأسماليين. الرأسماليين كان لازم يغيروا المستهلك من خواف من كل جديد لمتقبل ومنجذب لكل شيء جديد، ومو بس كده يكون يعني عنده جوع لأي حاجة جديدة، وما يفرق معاه إذا صرف راتبه كله على المشتريات. وهنا تعلم الصناع الأمريكيين إنه عشان تبيع أكثر مو كفاية تصنع أشياء جيدة وعملية، لازم كمان تعملها جميلة وعصرية. بدأت شركة هنا جي ام جنرال موتورز تقدم ألوان وموديلات مختلفة كل سنة عشان يدربوا المستهلك على الاشتياق لكل شيء جديد ويحدث الموديل القديم اللي عنده. الحركة المدروسة هنا كانت إنهم بيعملوا تزاوج بين علم الصناعة بكفاءة عالية وعلم التسويق، واللي بدورها تؤدي إلى صناعة منتجات لها مواسم. شوفوا هنا الحركة، يعني المنتجات يصير لها مواسم وموضة محددة تنتهي وتدور اللي بعدها عشان تتم عملية شراء أو عمليات شراء متكررة. يعني تقدر تضاعف المبيعات بمجرد إنك تغير الألوان والموديلات والأحجام والأشكال. التقنية مكنتهم من صناعة الاختيارات، والاختيارات أدت للموضة، الموضة اللي تخلي الشيء فجأة عليه طلب وبعد فترة ما حد يدوره ويقدم ويتلاشى مع الزمن. فإذن هذا هو الناتج الثاني اللي احنا بندور عليه. الموضة عمرها ما كانت موجودة في الدي ان اي او الحمض النووي حق الانسان او البشر، ولا كانت مع الانسان من القدم. هي نتيجة هذا التزاوج بين الصناعة المكثفة والتسويق. تم تعليم الناس انك لازم تشتري الجهاز الجديد والسيارة الجديدة حتى لو اشتريت سيارة قبل سنتين او اقل. المزايا اختلفت وخليك مودرن. وهنا في نظرية مهمة في موضوع ليش الناس تحب الأشياء اللي تحبها، يعني ألفة الشيء من جهة وحب المغامرة والتغيير وأنك تكون من الأوائل من جهة ثانية. وهنا لازم نرجع لصاحبنا ريمون لوي ومايا. معلش أبغى أرجع لريمون مرة ثانية لأنه ما أعطته حقه. أول مشاريعه خارج عمله من شركة طابعات قديمة بريطانية، رسله قدم فكرته نفذوها وخلوه معاهم على ريتينر بطريقة مستمرة. معاه بدأت تظهر عملية التصميم الصناعي اللي من خلال المنتجات والصناعات تكون عملية تكون يعني الحكاية عملية وبكفاءة عالية، وأهم شيء فيها جمال، طابع جمالي. المصمم الصناعي شغله متشعب وفي بعض علم النفس. أول عمل خلاه ينطلق وينشهر كان مع شركة سيرز ما غيرها في إعادة تصميم ثلاجة عفشة كانت عندهم. وافق ريمون وقبل قبل طبعا $2,500 مقابل الشغل، وصرف عليها 3 أضعاف المبلغ. يعني أوكي هاتوا، بس هو يبغى يشتغل يبين يثبت. وصمم المشروع بطريقته وغير الثلاجة وخلاها جذابة وانسيابية. لو دخلت وحطيته اسمه في النت حتشوفوا شغله اللي أنا بتكلم عنه، وإن شاء الله أنا أضيف أشياء في اللينك على تويتر. خلال سنتين ضربت الثلاجة حقت سيرز وتضاعفت المبيعات عندهم من 60,000 ثلاجة في السنة إلى 275,000 ثلاجة. بعدها بسبب قبوله إنه يعني جاله عرض من مدير تنفيذي في محطة القطار، قال له اسمع احنا عندنا مشكلة مرة كبيرة هنا، القذارة والنفايات اللي قاعدين يرموها الركاب واللي بيشتغلوا في الهن ما احنا عارفين لها حل. اذا لقيت لي حل راح اعطيك فرصة تشتغل معانا في مشاريع ثانية. وافق وضبط لهم المحطة واختلف شكل المحطة وانتهى الموضوع هذا بأنه صمم القطار وغير شكل القطار للأبد. سواه زي البولت ترين إذا أنتوا تتخيلوا حق اليابان اللي على شكل رصاصة، لكن هذا بشكل في ذيك الأيام زي الأفلام حقت عدنان ولينا كده، شيء شيء خرافي على فكرة تصميمه، يعني خاصة بالنسبة لي أنا مرة معجب بتصميمه للقطار. في عالم اللوجوز التصاميم، عاد تصميم سجائر لوكي سترايك مقابل تحدي مع الرئيس حق الشركة $50,000، قال له أسمع إذا قدرت تحسنه لك $50,000. طبعا قدر وأخذ $50,000. غير الشعار حق شيل حق الزيت وإكسون والبريد الأمريكي، له يد في تصميم المفروشات، أعواد الأسنان، الكباري، أكواب القهوة، المنيو حق الأكل، مداخل المتاجر، غير تصميم السيارات، وأشهرها سيارة أو أشهر سيارة في الخمسينات كانت ستودابيكر، وسيارته اللي صممها كان اسمها The Starliner، طبعا سموها باسمه بعد كذا لأنه غير خطوطها من المربعات والدفاشة حقة السيارات اللي في الخمسينات لسلاسة وانسيابية بطريقة عصرية ومتقدمة حتى على ذاك الوقت. يعني الرئيس الأمريكي جون إف كينيدي خلاه يعيد تصميم طيارة الرئاسة اللي هي Air Force One. ناسا أعطته سكاي لاب يصمم لهم شيء لرواد الفضاء، وأول حاجة عملها عمل شباك عشان رواد الفضاء يشوفوا الأرض ويحسوا إنهم قريبين مننا. كيف رجل واحد زي هذا قدر يعمل كل هذه الأشياء؟ وسأله مو بس كده، كيف قدر يعرف إيش كانوا ملايين الأمريكان يبغوا؟ حسب كلام ريمون، أول الأمور كان لازم نفهم كيف الناس تتصرف، والشيء الثاني تصنع أشياء تناسب عاداتهم. أما نظرية مايا الأكثر تقدما ولكن مقبول أو مقبولة، يقول إنه المستهلك قدام أمرين متضادين عند القيام بأي عملية اختيار: واحد الانجذاب لكل جديد، واثنين مقاومة الغير مألوف. يا جماعة الخير هذا شيء حاصل اليوم في أي شيء بنشتريه، الراجل ده سواها في الخمسينات، فمرة مهم الموضوع. وعندما تصل في عنده نقطة مقاومة اللي هي الغير مألوف لقمتها ومنطقة الصدمة وعدم الشراء، التصميم يكون وصل مرحلة المايا الأكثر تقدما ولكنه مقبول. يشرح ويقول انه شد الانتباه ما هي او ما بتكون في واحد اتجاه، في حرب بين الخوف من الجديد نيوفوبيا وتقبله على طول، وبين اللي نفهمه واللي ما نفهمه والقديم والجديد. الشيء اللي يكسر الدنيا غالبا makes a hit يعني in the world، هو الشيء الغريب اللي بطريقة غريبة يبدو لنا كأنه مألوف. يعني متخيلين كلام كأني قاعد أتفلسف، لكن هو فعلا دائما الأشياء اللي تعجبنا وتجذبنا هي الأشياء اللي أنا ما عمري شفت الشيء ده ولا عمري تفرجت على الفيلم هذا، لكن في شيء يفكرني بحاجة أعرفها، بالتالي أنا هعطيه فرصة واتفرج ويشدني. ونفس الشيء بالنسبة للمنتجات، تلاقيهم يلامسوا المصممين هذول الصناعيين الفنانين، يلامسوا أشياء قديمة ولكن بطريقة جديدة يجذبك لها، تحس أنك عمرك ما اشتريت الشيء ذا ولا عمرك شفته ولكن في شيء من الماضي. وكده يعني عرفنا أنه من أقوى المؤثرات على المستهلك تعرضه لشيء مألوف نوعا ما، والتعرض المستمر يولد التعود، والتعود يولد تفكير مريح، راحة نفسية غير مزعجة، وهذا النمط الفكري يولد حبنا للشيء، دائرة كذا تدور. لكن التحذير هنا واجب، لأنه كثرة الشيء تنقلب ضد الشيء. عشان كذا بنشوف إعلانات مكررة وما تنجح، ولا الإنسان اللي يتكلم معانا ويقعد يكرر نفسه باستمرار، ولا كتاب يجلس يكرر نفسه في نفس الفكرة يحسس أنه إحنا أغبياء أو شيء زي كذا، تحس أنه في وراء شيء، ولا فيلم مرة واضحة نهايته يعني، أو كتاب نفس الشيء. فالخلطة السرية هي جرعة خفيفة من المفاجأة، ملعقتين عدم القدرة على التنبؤ لازم، وشوية رشة كذا شوشرة، هذه من عندي طبعا ولكن هي نفس المعنى. الموضوع كبير يا جماعة الخير ومتشعب وشيق، يساعدنا في نفهم العبارات اللي ما لها أصل، زي الجهات اللي توعدك أنه الفيديو هذا أو التغريدة هذه أو المنتج اللي أنت بتسويه راح نخليه يروح فايرل. فايرل هذا غير صحيح، ما يقدروا يسووا الشيء ده، لأنه حكاية فايرل أصلا هي جاية من كلمة عالم الأوبئة وانتشار الأمراض زي الكورونا مثلا الوقت اللي احنا عايشين فيه، اللي تؤدي في الأخير لبانديميك أو جائحة. كيف ينتقل الفيروس من الشخص إلى شخصين، والشخصين ينقلوا الأربعة، والأربعة ينقلوا الثمانية، وهكذا بطريقة exponential ينتقل الشيء ويصبح viral. ولكن مو كذا الطريقة اللي اكتشفوا انه بينتقل او بتتحول الاشياء لviral. ما اعرف ايش ترجمة viral الحق المضبوطة، ولكن اللي اقدر اقوله انه viral هو انتشار سريع عبر الشبكة. خلينا نتكلم عن اليوم، هو كيف أجيبه، هو انتشار سريع على الشبكات الاجتماعية بطريقة غريبة عمرك ما شفته. يعني مثلا زي مثلا أغنية غانغمان ستايل اللي انتشرت، أظن وصلت الآن 3 مليار مشاهدة، ما حد عرف من فين ومين هو ده وكيف، وفجأة انتشرت. لكن خلينا نكمل. لما درسوا الموضوع حق انتشار أغاني أو مقاطع أو تغريدات أو ألعاب بطريقة فيروسية، حلو الترجمة هذه، على نطاق واسع، اكتشفوا انه في امور زي اللي تكلمت عنها قبل شوية، او كان في عنصر او مؤثر داخل الشبكة عنده متابعين كثار. يعني واحد او اثنين مشاهير مثلا جاستن بيبر ولا نايفكو عندنا في السعودية عمل تغريدة او اعادة تغريد تعطي قوة انتشار للتغريدة أو الشيء فتساعده، سواء شخص أو مجلة أو محطة تلفزيون أو قناة أو بودكاست، كان سبب رئيسي في النشر الواسع والسريع. لما نجي على الأغاني مثلا ومحاولة معرفة إيش الأغنية اللي راح تكسر الدنيا، زي آخر واحدة طبطب، مدري إيش طبطب أظني، الطرق كثير، لكن أنا ما راح أتكلم عنهم كلهم، حكلمكم عن قصة شزام. عام 2000 مجموعة من طلاب في ستانفورد ودكتورهم اسمه أفري وانغ في الجامعة عملوا تطبيق اسمه شزام، وفكرته مجنونة، إنهم يعملوا تطبيق يقدر يتعرف على أي أغنية في العالم ويقول لصاحب التطبيق من خلال رسالة أو يرد عليه يقول له اسمها وفين ممكن يلقاها. في البداية فكروا إنه شيء مستحيل الفكرة، لأنه كل الأغاني غالبا بتسمعوها في أماكن مفتوحة أو في أصوات ثانية بتدخل على الأغنية، فكيف حتسجل الصوت وتسحب بس أغنية لوحدها بدون الصوت المصاحب؟ اللي عملوا أعتقد إنه reverse engineering، عمل خرائط صوتية محددة لكل أغنية في العالم، كأنها يعني مثلا بصمة، في بصمة خاصة لكل أغنية، وخلال ثواني تعطيك النتيجة. تم تحميل التطبيق إلى اليوم أكثر من 500 مليون مرة. أنا متأكد الرقم هذا قليل جدا، لأنه أنا أشوف أنه ممكن 700-800 مليون أو مليار حتى اللي نزلوا التطبيق. المهندسين حقون التطبيق عملوا خريطة عالمية توريهم كل مدينة وفين كل أغنية تبدأ تنتشر من خلال الخريطة، ويقدروا يشوفوا انتشارها في اللحظة، وطبعا في طرق غيرها. خلاص كده كفاية قصص اليوم. يعني أنا ليش جبت لكم سيرة شزام؟ لأنهم يقدروا من خلال التطبيق يشوفوا أغنية بتنتشر مثلا في الساحل الغربي وبتنتشر للساحل الشمالي في أمريكا، ويعرفوا أنه هذه الأغنية راح تطلع في التوب 100 ولا التوب 10 ولا إلى آخره من خلال انتشارها وسرعته طبعا ودراسات ثانية. طيب خلينا كده نشوف أهم الأشياء اللي المفروض نعرفها أو نعملها حتى عشان نساعد فكرتنا إنها تنتشر وتعطينا جوانح زي ما يقولوا ريد بول. أول شيء لازم أعرف جمهوري إيش يحب، وإيش جمهور جمهوري يحب، وإيش الشيء اللي يأثر فيهم. ثاني الأشياء إنه نشوف السوشيال بروف أو أذواق الآخرين، لأنها مرة مهمة. في كتابه Influence كتاب اسمه إنفلونس. الدكتور كالديني يقول إنه كلما زاد، شوفوا ملاحظوا، كلما زاد عدد الناس اللي يعتقدوا إنه الفكرة صح، كلما كانت الفكرة صح أو صحيحة. عشان كده في الساحات الاجتماعية تلقى فكرة تجتاح الساحات كأنها موجة تسونامي بدون تفكير، والناس معاها يتناقلوها، وطبعا يتم استغلال هذا الشيء كثير هنا بالطريقة هذه. فلازم تكون حذر وصادق في تعاملك ونقلك للمعلومات. التوزيع والنشر على نطاق واسع سياسة ممتازة لعمل منتج جيد مشهور، ولكنها ليس طريقة معتمدة لعمل منتج سيء يبدو جيدا. هذا نفس الكاتب بيقول. خلاص نلخص البودكاست. الضحك من غير سبب ما هو قلة أدب، احتمال أحد جنبك ضحك وأثر عليك. القصص مهمة لإيصال موضوعك. أحيانا اللي خلف شهرة شيء حدث وقصة عميقة متشعبة، والقصة هذه تولد اهتمام يدوم ويدوم. الناس تحب الأمور اللي متعود عليها بطريقة أو بأخرى أو حتى بهمسة. الناس تحب وتنجذب لأشياء تفهم شيء منها أو شيء فيها، مو شرط كثير بس تفهم، أو إنه الشعور مر عليهم من قبل. قوة التعرض للشيء يزيد من حبنا له حتى لو ما كنا نحبه في تلك اللحظة. يعني حاول إنك تعمل شيء بناء على نظرية ريمون لوي مايا، most advanced yet acceptable، شيء متطور كثير ولكنه مقبول نوعا ما. تبسيط الأشياء وتجميلها أثبت نجاحه بدون منافس. ما بين ريمون لوي وستيف جوبز في يمكن 50 سنة، العالم يشهد على نجاح أسلوبهم الصناعي أو تصميمهم، خلينا نقول الصناعي. إحنا نحب المفاجآت وعدم القدرة على التنبؤ بالأشياء اللي هتحصل، بس مو كثير. أعرف الشريحة المستهدفة جيدا، وأعرف مين هم يعرفوا وإيش يدوروا وإيش يهمهم. الآن أبغى أضيف فقرة جديدة في البودكاست، أسئلة وأجوبة من المتابعين. خلينا نشوف السؤال الأول من غادة. عندي بزنس أونلاين قائم أكثر من سنتين، ولما أحضر إيفنتات وفعاليات المبيعات أعلى من الأونلاين، وجربت أحط كورنر في كوفي شوبس وكانت المبيعات كويسة. هل المفروض أفكر أحط محل واقعي أو لا؟ وإيش أحتاج أدرس قبل هالخطوة؟ سؤال مرة حلو على فكرة، ويتعرض له كثير من رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة وحتى المتوسطة. شوفي، أول حاجة المؤشر هذا ما هو مؤشر مضبوط للبزنس. يعني المبيعات اللي تحصل في الإيفنتات أو البازار أو في كوفي شوب ما تعكس المبيعات الواقعية لو فكيتي محل لوحدك. أول شيء هذه أحداث مؤقتة، بيجوها زوار دفعة واحدة وبتنتهي فلنفرض في 3 أيام أو أسبوع. حتى الكوفي شوب الركن فيه، هذا أنا أفضله أكثر من يعني أعطي مؤشر كويس، ولكن ما هو الشيء اللي يخليني لو عندي محل أونلاين أفكر أني أفتح محل. التوجه العالمي اليوم هو أونلاين وليس العكس. تقليص التكاليف مرة مهم. لا تنسي أنه المحل عشان تفتحي في إيجار، في مصاريف، في موظفين، في أيام ما حتبيعي فيها. فاللي تحتاجيه أنت بتكتبي في آخر شيء اللي هو في السؤال، إيش أحتاج أدرس قبل هالخطوة. طيب اللي تحتاجي تدرسيه أشياء مرة كثير، يعني دراسة مشروع قائم في الواقع مختلف تماما عن الأونلاين. ليش تبي تفتحي محل؟ هل المبيعات زادت؟ هل أنت تحتاجي اعتمد على البزنس اللي أنت بتسويه؟ أنا أشوف أنه تستمر في الأونلاين بزنس وتستثمر الفلوس هذه حقة اللي تبي تفتحيها تبي تفتح أي محل في التسويق وتزيدي من التسويق، وهذا اللي حيوصلك للمبيعات حقة الإيفنتات والكافي شوب. السؤال الثاني من راشد حسن يقول: سياسة التوسع لمشاريع المطاعم والكافيهات أعتقد قبل كورونا كانت ناجحة، لكن بعد كورونا هل هي ناجحة؟ وشيء وش أفضل توسع من وجهة نظرك؟ شبيه بالسؤال الأول. أول شيء التوسع للمطاعم والكافيهات، كورونا أثر على العالم كله، حاجة ما كنا نتوقعها نهائيا. أثر بطريقة سلبية للمطاعم والكافي شوبس والأشياء اللي ما كانت عاملة حسابها للمبيعات اللي هي بالتوصيل. طبعا كثير من المحلات وفي في في جهات في مطاعم أنا أعرفها أصحابها من كثر المبيعات اللي زادت عن طريق التوصيل ما قرروا مثلا أنهم يتوسعوا، لا قرروا أنه هم يقدموا خدمة التوصيل من عندهم لأنها أصبحت مجدية بالنسبة لهم. فيعتمد برضو دائما الأسئلة العامة، صعب أنه الجواب تلقاه على طول، يعني يعتمد على البزنس إيش نوعه. هل هنا يعني مثلا سياسة التوسع لمشاريع المطاعم والكافيهات أعتقد أنها خطيرة في الفترة هذه، أنه يتوسع إذا كان حيتوسع في مدينة أو في مدن أخرى هذا شيء ثاني. إذا أنا عندي براند ناجح في مدينة جدة ممكن ينجح في مدينة الرياض، ليش لا؟ إنما داخل المدينة أقعد أفتح فروع كثيرة وأزيد الإيجارات وأزيد الأوفرهيد زي ما يقولوا، ما أعتقد. أعتقد إنه التوجه يكون لمحاولة إيجاد طريقة إنه إما أنا أوصل أو أستخدم وسائل التوصيل. السؤال الثالث من ياسر حمودة يقول: من تجاربكم هل الإعلان على إنستغرام أو سناب شات أكثر فعالية؟ أنا تجاربي مش على سناب شات، على إنستغرام، وأأيدها بقوة. إنستغرام ميزتها إنها مشبوكة بشبكة فيسبوك أو مملوكة لفيسبوك، وطريقتهم إنهم أنت تحدد الجمهور أو الشريحة المستهدفة حقتك وفين موجودين، أعمارهم، إلى اهتماماتهم، وتوجه بمبلغ زهيد جدا مقابل الخدمة اللي هم بيقدموا. أنا أبغى أقول نقطة مرة مهمة: الإعلانات اليوم على السوشيال ميديا تعتبر برخص التراب. السبب إنه لسه العالم يعني بيتعود عليها، لكن في المستقبل القريب راح ترتفع الأسعار بشكل كبير، زي جوجل أدز مختلفة على حسب أنت بتسوي بيدينج أو تحدي على أسامي معينة أنك تظهر قبل غيرك. لكن إنستغرام بصراحة مقابل السعر جدا ممتاز، رقم واحد. رقم اثنين، التفاعل سريع مع الشريحة اللي أنا بتعامل معاها، في مبيعات بتحصل، في مقاييس، في كل التولز والأدوات اللي تحتاجها. فأنا نعم 100% مع إنستغرام. أما بالنسبة لسناب شات، أنا شايف الدعايات كثيرة عند المشاهير وعند الناس اللي هو سوايب أب عشان أرفع الشاشة لفوق، فأكيد أنه ناجح في حركة، ولكن ما عمري جربت إعلانات على سناب شات. السؤال الرابع من عثمان: هل الأفضل البدء في مشروع جديد أم الاستثمار بالشراكة في مشروع، وهل تفضل الاستثمار في مشروع ناشئ؟ يعتمد على ميزانيتك وعلى نسبة المخاطر اللي عندك وعلى الفكرة اللي موجودة عندك. إذا أنت ما تبغى تخاطر فممكن تكون يعني تقلل الخطر، كلها خطر. الأشياء اللي أنت قلتها تعتبر مخاطر عالية. إنك إذا استثمرت في مشروع ناشئ معناته أنت شايف المشروع هل له سنتين ثلاث سنوات، كيف مبيعات، وتقدر تراجع مبيعات وتقدر تشوف شغلهم، تقدر تروح تشوف المنتج والخدمات اللي بيقدموها، حاجة واقعية. يعني هي أقرب حاجة لإنك أنت تتعرف على المشروع. أما بالنسبة للشراكة في مشروع، نعم إذا كان الشريك أو الجهة أنت فاهمهم ومتفاهمين وعند محامي. طبعا قبل ما تقول بسم الله أنت عند المحامي، كل شيء يكون واضح، دورك أنت، دور الشريك اللي معاك أو الشركة اللي معاك. أما بالنسبة لمشروع ناشئ، ليش لا؟ إذا عندك فكرة حلوة لازم تدرس الموضوع وتدرس المشروع، وهنا يعتبر أكبر مخاطرة لرأس المال. ولكن أكثر حرية من كل الأشياء اللي ذكرتها. السؤال الخامس، إذا عندي فكرة وأبغى أتواصل مع المستثمرين كيف أقدر أوصل له مباشرة؟ هذا من ماجد. والله يا ماجد هذا سؤال حلو وسؤال صعب في نفس الوقت. إذا عندك مشروع أو فكرة، أنا ما أعرف إيش اللي عندك، إذا عندك فكرة يقل عدد المهتمين في المشروع، إذا عندك مشروع قائم يزيد العدد طبعا، لأنه عندك شيء ملموس وشيء واضح تقدر تتكلم فيه. كيف توصل للمستثمر؟ طبعا المستثمرين الآن أفضل وضعهم من زمان. زمان كان مستثمر فرد أو جهة، ما تعرف مين اللي مهتم في هذا المجال. الآن من خلال الجهات المختصة في المشاريع الناشئة، هذولا هم اللي يقدروا يفيدوك، يقدروا يقولوا لك إنه والله إحنا عندنا بنستثمر أو بنمثل المستثمر الفلاني أو إلى آخره. حكاية إنك أنت تقدر تكتشف مستثمر على طول وتروح له، أعتقد أنه مرة صعبة، وبتجيهم أساساً المستثمرين هذولا بتجيهم عروض وعندهم فلاتر كثير، عندهم ناس تحتهم بيفلتروا أو بيشوفوا المشاريع وإيه ولا على كيف اللي تحتهم، غالباً مش على كيفهم هم، إلا إذا أنت صادفت مستثمر في أسانسير أو في اجتماع أو في جمعة، فأنت لازم يكون فكرتك جاهز تشرحها في أقل من 30 ثانية، اللي هي قلناها الإليفيتر بيتش تكلمت فيها قبل كده. طيب يا جماعة الخير، أنا آسف طولت عليكم، ولكن شكرا على الأسئلة، شكرا على الاهتمام. هذا موسم جديد، الأسبوع القادم بمشيئة الله حيكون عندنا انترفيوز أو مقابلات مع أكثر من 5 أشخاص في البودكاست في موضوع يهم الكل. شكرا لوقتكم، السلام عليكم.